أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا عن الدور الثاني من أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية، وسماه المصنف عصر الجمع والتبويب. وذكر المصنف أن في هذا الدور ميزتين: الميزة الأولى هي تدوين الكتب الأربعة، والميزة الثانية هي ميزة تدوين كتب الأدعية والزيارات. ولا زال كلامنا فعلا في الميزة الأولى، وهي ميزة تدوين الكتب الأربعة، بعد أن بينا الكتاب الأول من الكتب الأربعة للمحمدين الثلاث رحمة الله عليهم، وهو كتاب الكافي. وصلنا في الدرس السابق إلى الكتاب الثاني من الكتب الأربعة، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، المولود سنة 306 للهجرة والمتوفى سنة 381 للهجرة. الشيخ الصدوق من العلماء المحدثين والفقهاء، وأيضا وصفوا بأنهم من كثيري التصنيف من علماء الإمامية، متتبع أيضا، قضى كل عمره رحمة الله عليه في طلب العمر، حيث أن عمره رحمة الله عليه 75 عاما. وألف الشيخ الصدوق رحمه الله في هذا العمر المبارك ما يقرب من 300 كتاب أحصية، وإن كان طبعا بعضها قد يعني ضاعت، زين، لكن الموجود منها يرجع إليه في التصنيف وفي الإفتاء وفي غيرها. يذكر السيد بحر العلوم رحمه الله في كتابه رجال بحر العلوم المجلد الثالث صفحة 293، رجال بحر العلوم المجلد الثالث، نقرأ منه: لمن جاء إلى ترجمة الشيخ الصدوق رحمه الله قال هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفر شيخ مشايخ الشيعة، شيخ مشايخ الشيعة وركن من أركان الشريعة، رئيس المحدثين، والصدوق فيما يرويه عن الأئمة الصادقين. يعني يريد يشير أنه لماذا سمي الشيخ ولقب الشيخ أبو جعفر الشيخ الطوسي بالصدوق؟ قال لأنه هو صدوق فيما يرويه عن الأئمة الصادقين عليهم السلام، صدوق على وزن فعيل يعني كثير الصدق. ثم قال السيد بحر العلوم رحمه الله: ولد بدعاء صاحب الأمر والعاصر عليه السلام، ونال بذلك عظيم الفضل والفخر. طبعا القصة معروفة، والد الشيخ الصدوق رحمه الله كان ما تصير عدة ذرية، وطلب من الناحية المقدسة أن يدعو له بولد، يرزق بولد يحمل علم أهل البيت عليهم السلام وأخلاق أهل البيت. فدعا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لوالد الشيخ الصدوق بالولد والذرية الحسنة، فولد الشيخ الصدوق رحمه الله. يقول الشيخ والسيد بحر العلوم رحمه الله: ونال بذلك عظيم الفضل والفخر، ووصفه الإمام عليه السلام في التوقيع الخارج من الناحية المقدسة بأنه فقيه خير مبارك ينفع الله به. ينفع الله به. هذا هو المجلد الثالث من رجال بحر العلوم صفحة 293، نفس النص اللي نقل من عنده المصنف. زين. وكان الشيخ الصدوق رحمه الله لأجل ذلك ويفتخر أيضا بهذا الأمر يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هكذا كان يفتخر رحمه الله بهذا الشيء. ألف الشيخ الصدوق العديد من الكتب الروائية، ولكن أبرز وأشهر هذه الكتب الروائية هو كتاب من لا يحضره الفقيه. طبعا على ضوء هو هذه التسمية على ضوء ما ألفه الرازي، الطبيب الرازي الذي كان اسمه ما لا يحضره الطبيب. الشيخ الصدوق ألف هذا الكتاب وسماه ما لا يحضره الفقيه. ألف كتاب من لا يحضره الفقيه وهو في سنة وهو في عمر 62 عام، عمر 62 يعني أوج وذروة علمه رحمة الله عليه. زين. ويعتبر كتاب من لا يحضره الفقيه من ناحية تسلسل تآليفه يعتبر هو 46 بعد 200، يعني 246 هكذا، يعني 247 تعداده تقريبا في قامة تأليفاته. طبع كتاب من لا يحضره الفقيه بطبعات مختلفة، بتحقيقات مختلفة أيضا، لكن اللي مطبوع الآن هو في 4 مجلدات، وبلغ مجموع روايات من لا يحضره الفقيه 5901 من الروايات، 5901 من الروايات. زين. ما هي مميزات هذا الكتاب، مميزات كتاب من لا يحضره الفقيه؟ يذكر المصنف هنا عدة ميزات لكتاب من لا يحضره الفقيه. الميزة الأولى أنه الشيخ الصدوق رحمه الله قام بحذف أسانيد الروايات في بدايتها لأجل الاختصار، وذكر أسانيد هذه الروايات في نهاية الكتاب وسماه المشيخة، يعني الكتب أو الروايات التي اعتمدها في كتابه أخذها من هذه الكتب. زين. هذه الكتب ليست هي من كتب بالضرورة كتب أساتذته مباشرة، وإنما هي كتب مثلا من طلبة الإمام الصادق عليه السلام. فإذا أكو فاصلة بين الشيخ الصدوق رحمه الله وبين طلبة الإمام الصادق. زين. مثلا كتاب حريص في الصلاة، فإحنا نسأل الشيخ الصدوق أن هذا الكتاب بما أنه بينك وبين مؤلفه زمن بعيد، زين، فشلون حصلت هذا الكتاب؟ فهو يقول أن هذا الكتاب جاءني عن طريقي مثلا أبي عن شيخه، شيخه عن كذا، لما يوصل السند المن إلى صاحب الكتاب حتى نطمئن أن هذه الروايات صدرت من أصحابها وليست بموضوعة أو كذا. زين. الشيخ الصدوق رحمه الله لم يلتزم هذه المنهجية في أول ذكر الرواية، وإنما هو ذكر مباشرة الراوي مباشرة عن الإمام عليه السلام، وطريقه إلى هذا الراوي وضعه في من؟ في آخر الكتاب، وسماه المشيخة، وتسمى مثلا مشيخة الشيخ الصدوق. وأيضا قلنا هذا موجود في كتب الشيخ الأطوسي رحمه الله، أيضا جعل هناك مشيخة وأيضا سموها مشيخة الشيخ الطوسي، وعليها شروحات وكذا، لأنه هذه الأسانيد لازم من دراستها أنه هل أن رواتها ثقات أو ليسوا، بثقات، هل يعتمد عليهم أو لا يعتمد عليهم، والتصحيف وغيرها من يعني الدراسات التي وقعت في هذه، وألفت فيها كتب تحت عنوان شرح المشيخة، إما مشيخة الشيخ الصدوق أو مشيخة الشيخ الطوسي. على أي حال، فالشيخ الصدوق رحمه الله لم يلتزم بنفس منهجية الشيخ الكليني رحمه الله، حيث أن قلنا أن واحدا من مميزات كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله أنه التزم بذكر كل السند في بدايته، في بداية الرواية، ولم يجعله في آخره تحت عنوان المشيخة. هذه هي الميزة الأولى لكتاب من لا يحضره الفقيه. الميزة الثانية أن المصنف رحمه الله عندما قام بتدوين كتاب من لا يحضره الفقيه التزم على نفسه بأنه لا يذكر كل الروايات، بل هو يذكر الروايات التي يفتي على ضوئها، لأن المؤلفين للروايات على قسمين، منهم من أن منهجه هو ذكر الروايات بالباب، زين، يذكر فقط الروايات اللي موجودة في الباب تحت هذا العنوان، أما أنه يلتزم بصحتها أو ما يلتزم بصحتها هذا مو يمه، وهذا يرجع بعد ما للفقيه اللي راح يرجع إلى كتابه، زين، فما يلتزم على نفسه بأنه هو راح يذكر الروايات الصحيحة فقط أو التي يعتقد بمن بصحتها، كما يمكن أن يقال وربما يقال هذا في كتاب الشيخ الكليني، زين، بل أن بعضهم هو قطع بأن الشيخ الكليني لم يحكم بصحة روايات كتابه، لكن الشيخ الصدوق رحمه الله قال لا، أنا كل الروايات اللي راح أذكرها في كتاب من لا يحضره الفقيه هي مما أفتي بصحتها، ولا أذكر الروايات التي شنو لا أفتي بصحتها، وهذه ميزة في كتاب من لا يحضره الفقيه. زين، هسه شي ترتب ما يترتب على هذه المقولة أو على هذه الميزة أبحاث أخرى، حيث أن بعض العلماء قال بينما أن الشيخ الصدوق ثقة صدوق كذا عالم جليل وقد حكم بصحة روايات كتاب من لا يحضره الفقيه، إذن هذا توثيق من قبل الشيخ الصدوق بصحة كل رواياته، روايات كتاب من لا يحضره الفقيه، فإذا ماكو داعي بعد إلى البحث بالسند وغيرها من هذه الأمور، كما ذكر ذلك بعض العلماء الأخبارية، وإن كان قد ردوهم علماء الأصول وقالوا صحيح هذا الذي التزم به الشيخ الصدوق من صحة رواية وهو صدوق وكذا، لكن هذا بالنسبة عنده، يعني بالنسبة له، بالنسبة له بما ظهر له من القرائن ومن الوثوق بهذه الروايات خو صحيح، لكن كون هذه الروايات صحيح عند الشيخ الصدوق لا تساوي أن تكون صحيح عند كل العلماء. لماذا؟ بكل بساطة لأن موازين الحكم بصحة الرواية تختلف من عالم إلى عالم، فلعل الميزان أو أحد الموازين التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق بالحكم بصحة الرواية ما نعتمد عليه إحنا ونقول هذا ليس بضابط صحيح مثلا، زين، فإذا كان كذلك فما يفيدنا حكم الشيخ الصدوق بصحة هذه الروايات على أن أيضا إحنا هم نحكم بصحة هذه الروايات. هذا خلاصة كلام، وإلا الكلام يطول ومذكور أيضا في مباحث علم الرجال. الميزة الثالثة من مميزات كتاب من لا يحضر الفقيه أنه ذكر أو جمع الروايات من الكتب المعتبرة والمشهورة، أيضا هذه واحدة من الميزات اللي موجودة في كتاب من لا يحضر الفقيه، وهو قال أنه أنا هذه الروايات اللي راح أدونها في كتاب من لا يحضره الفقيه كلها جميعا أخذتها من الكتب المشهورة عند الأصحاب، وكذا من الكتب شنو المعتبرة، يعني ما جبت أنا رواياتي منا وإنما أنا هذه الروايات جمعتها من خصوص الكتب المشهورة والكتب المعتبرة. بخلاف بعض العلماء زين عندما ألف مثلا كتاب في الروايات لم يشترط على نفسه بأنه يأخذ من الكتب المشهورة والمعتبرة، مثلا كتاب البحار، مثلا بحار الأنوار، زين لن تكون كل مصادر الكتاب بحار الأنوار هي معتبرة أو مشهورة. هذا الأمر الثالث في المقام. الأمر الرابع أو الميزة الرابعة من مميزات كتاب من لا يحضر الفقيه هو أنه لم يذكر الروايات المتعارضة في نهاية كل باب. وبعضهم مثل كتاب مثلا التهذيب على ما سيأتينا أنه ذكر الروايات التي هي نص في شرح عنوان الباب وذكر معارضاتها، مثلا عندما يذكر الباب مثالنا اللي ذكرناه مثلا حلية ذبائح أهل الكتاب على المسلمين، ويذكر له روايتين ثلاثة في المقام، وبعد ذلك يذكر روايات تحت هذا الباب الروايات المعارضة لهذا العنوان. الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضر الفقيه لم يلتزم بهذه المنهجية. الميزة الخامسة من مميزات كتاب من لا يحضر الفقيه هو أنه الشيخ الصدوق رحمه الله في بعض الأحيان يفتي على ضوء مضمون الرواية دون الإفصاح عن متنها. يعني هو لمن يريد ينقل الرواية ما ينقلها بالنص، وإنما هو ما يفهمه من الرواية وعلى ضوئه فيفتي به، هذا يذكره بالباب من دون سند. طبعا نحن قلنا ببداية أنه بدون سند، فلما يذكر هيج نص وهو فتوته أصلا هي وليس هو النص، هنا أخذ على الشيخ الصدوق هذا المأخذ أنه كان يجب عليك أن تميز بين الرواية وبين ما تفتي به على وفق الرواية، لأن الرواية شيء وفهمك للرواية شيء آخر. فإنه أنت لو تذكر نص الرواية فلعله يجي فقيه يستنبط ويفهم من هذه الرواية شيء غير ما فهمته أنت، أو يفهم منه ما فهمته لكن بقيد بإضافة بتخصيص وهكذا. لكن لما أنت تذكر ما فهمته على أنه، طبعا هو من يذكر ما فهمه لا يذكره على أنه هو نص، لكن إحنا اشتبهنا ظلنا نشتبه على أنه بالنتيجة هذا هو قول الشيخ الصدوق أو فتوى الشيخ الصدوق أو أنها رواية، إن قلت شيخنا بالسند قلت أن السند يعني هو حذفه وذكر شنو بالأخير. فهذه واحدة من المؤاخذات التي ذكرت على كتاب من لا يحضره الفقيه. زين، الأمر السادس أو الميزة السادسة من هذه المميزات هو أن الشيخ الصدوق رحمه الله عندما نقل كثير من هذه الروايات عن معصوم لكن لم يشير، هاي مشكلة، إلى طرقه إلى الرواة في المشيخة. هو مو قال أنا راح أذكر الراوي المباشر للإمام وطريقي إلى هذا الراوي المباشر أو إلى صاحب الكتاب مثلا أذكره في المشيخة. زين، لما جئنا للمشيخة مع الأسف لقينا أنه لم يذكر كثير من أسناد هذه الروايات، وصارت عندنا مشكلة عويصة في المقام، وهي أن هذه الروايات صارت روايات مرسلة. ليش؟ لأنه سند الشيخ الصدوق إلى هذه الروايات إلى هذه الكتب ما ذكرناها في من في المشيخة، فإحنا شلون نقدر نعتبر أن هذه الروايات هي صحيحة أو ليست بصحيحة إلا أن نرجع لمن؟ إلى نفس الرواة اللي ذكرهم. لكن هو مع الأسف ما أدري لماذا، يعني طبعا صار أكو هناك كلام عند العلماء أنه شنو السبب وكذا، زين على أي حال، لكن بالنتيجة هذا الأمر وقع، أن الشيخ الصدوق رحمه الله لم يذكر كثير، لم يذكر أسناد كثير من الروايات أو طرقه إلى هذه الكتب والروايات في المشيخة. وعدد هذه الروايات التي لم يذكر لها أسانيدها وطرقها إلى الكتب ما يقرب 2000 رواية، يعني كما يقول المصنف وهو رقم يشكل أكثر من ثلث روايات الكتاب، أكثر من ثلث روايات الكتاب صارت هذه الروايات شنو؟ مرسلة. زين. وفي نفس الوقت احنا لما نرجع الى هذه الروايات المرسلة اللي ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه، نجد ان تعبيره يختلف في ذكرها. يعني شلون؟ يعني مثلا يقول قال الصادق عليه السلام، يعني يسند اسناد قطعي هذه الرواية الى الامام عليه السلام. مثلا يقول قال الصادق عليه السلام كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر، ولكن في بعض الأحيان يقول روي عن الإمام الصادق عليه السلام، ما يقول قال الإمام الصادق عليه السلام. ومن هنا وقع الكلام عند العلماء في هاتين الصيغتين، أنه هل أن هاتين الصيغتين مجرد تفنن من قبل الشيخ الصدوق رحمه الله، بأنه مرة يقول قال ومرة يقول روية، أو لا هذا ليس تفنن، وأنما هو مقصود أنه لمن يقول قال الصادق يعني هو متأكد من صحة هذه الرواية ومن نسبتها إلى الإمام عليه السلام، وإلا كيف يقول قال الصادق وهو غير متأكد من صحة الرواية ومن صدورها من الإمام عليه السلام. وإذا قال روية فهذا معناه أنه الرجل ما متأكد من الموضوع. زين. ولذلك بعض العلماء قال نحن نميز بين هذه الروايات المرسلة 2000، إذا ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله فيها الجزم بأنه قال الصادق عليه السلام فهذه الروايات نعتبرها صحيحة، وإذا قال لا بالجزم مثلا روية فما نقدر نعتبر صحة هذه الروايات. خب. وقع أيضا كلام، هذه هي الميزات الستة التي ذكرها المصنف، وقع أيضا كتاب من لا يحضره الفقيه تحت أنظار العلماء من ناحية شرحه، من ناحية التعليق عليه، من ناحية بيانه، نسخه، المشيخة وغيرها من هذه الأمور. وينذكر المصنف هنا الشروح والتراجم المتداولة الآن، ويذكر الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمه الله في كتابه الذريعة يذكر 23 كتابا ما بين شرح وما بين تعليق على كتاب من لا يحضره الفقيه. زين. أما الشروح والتراجم المتداولة حاليا فهي كالتالي: أولا روضة المتقين للشيخ محمد تقي المجلسي رحمه الله، والتعليق والتنميق أيضا للسيد حسن موسى والكرماني والشيخ علي بن ناهل الاشتهاري. زين. ولوامع سابق راني ومحمد تقي المجلسي. زين. عفوا هو للشيخ محمد تقي المجلسي، هذا الشرح أيضا بالفارسي. 3 ترجمة وشرح من لا يحضر الفقيه محمد جواد الغفاري وغيرها من هذه الأعمال اللي تقروها. يقول مصنف ثمة أعمال أخرى غير متقدمة ذكرها قد أنجزت لها صلة بالكتاب، منها مثلا مشيخة الفقيه، شرح وترجمة وتعليق باللغة الفارسية للشيخ الدكتور محمد جعفر شمس الدين. زين. وهذا قلنا احنا بعد المشيخة عرفتوها انه مشيخة هو شنو؟ وشرح للأسانيد إلى الطرق إلى الكتب التي اعتمدها في كتابه من لا يحضره الفقيه. زين، وفهرس كتاب من لا يحضره الفقيه. زين، ويختص هذا بالجزء الثامن من بفهرس أحاديث أهل البيت عليه السلام. زين، يقول: وللشيخ الصدوق كتب روائية أخرى أصبح عدد كبير منها اليوم في متناول اليد مشفوعا بالتصحيح والتدقيق، وقد كتب لبعضها شروحا، وإليك أسماء الكتب الروائية الصدوق. علل الشرائع، هذا معروف، جمع فيه الروايات التي تبين فلسفة الأحكام أو علل بعض الحوادث التاريخية أو الكونية. سماع علل الشرائع مطبوع موجود في الأسواق. زين، ثانيا معاني الأخبار، تصحيح علي أكبر الغفاري، وهذا الكتاب فيه روايات مختارة مفسرة ومبينة لموضوعات مختلفة، يعني فيه روايات أخلاقية، فيه روايات عقائدية وغيرها، تقريبا 809 رواية. زين، بعد كتاب الخصال أيضا للشيخ الصدوق، كتاب الخصال للشيخ الصدوق أيضا تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري، وأيضا له تراجم هذا عديدة. بعد عيون أخبار الرضا أيضا كتاب موجود، اللي يتكلم به عن تاريخ رضا عليه السلام والنصوص على إمامته وأخبار الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وكلام الإمام رضا عليه السلام في التوحيد وغيرها من المواضيع المهمة. خامسا كتاب إكمال الدين وتمام النعمة، أيضا يعني يطرق هذا الكتاب إلى غيبة الإمام عليه السلام، ويشتمل على 905 من الروايات أيضا. زين، وذكر في مقدمة كتاب من لا يحضر، عفوا كتاب كمال الدين، يتناول فيها ضرورة وجود الإمام عليه السلام والرد على الشبهات على وجوده. سادسا ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، أيضا جمع فيه الروايات المشتملة على بيان الثواب والعقاب للأعمال. سابعا كتاب التوحيد، أيضا يحتوي هذا الكتاب على الروايات التي تتعرض إلى التوحيد الله، توحيد الله وصفاته وأفعاله، وأيضا قد شرح هذا الكتاب. زين، ثامنا الأمالي، هذا كتاب الأمالي هو مجالس يعني عقدها، ذكر فيها تقريبا 1049 حديث، والمواعظ، وكتاب فضائل الشيعة وصفات الشيعة ومصادقة الإخوان، وأيضا كتب أخرى كثيرة. زين، هذا هو خلاصة الكلام حول كتاب من لا يحضره الفقيه. وصلنا إلى كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رحمه الله، هذا يأتي بيانه. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.